بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، وهذا المجلس الأول إن شاء الله لهذا الدرس الجديد، وهو في منظومة السفاريني التي سماها الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه هو العليم سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بقراءة المنظومة، أولا مؤلف هذه المنظومة أو ناظمها وشارحها أيضا هو العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني رحمه الله تعالى، وهو من أعيان القرن الثاني عشر رحمه الله، وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين اعتنوا بتأليف العقيدة وتحقيق مسائلها، فله أكثر من كتاب في هذا الشأن، شرح لامية بن تيمية أو شرح حائية بن أبي داود في اللوائح، سماه لوائح الأسفار، وأيضا نظم هذه المنظومة التي نحن بصددها، وشرحها في كتاب كبير اسمه لوامع الأنوار. الشيخ رحمه الله كان حنبليا في الأصول والفروع، وكان معاصرا لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن لم يلتقيا، تزامنا وتعاصرا لكن لم يلتقيا. وذكر بعض أئمة الدعوة من تلاميذ الشيخ أن الإمام السفاريني رحمه الله قد وصله كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب فقرأه وأثنى عليه. وهذه المنظومة نظمها الشيخ رحمه الله بطلب جاءه من نجد، وكان يعني العلماء في نجد وفي الشام على تواصل، وكما قيل العلم رحم بين أهله، فكان يرحل بعضهم إلى بعض ويستفيد بعضهم من بعض، فجاء هذا الطلب الذي فيه إلحاح كما ذكر السفاريني رحمه الله، ولذلك نظم هذه المنظومة. ثم جاءه الطلب على أن يشرح هذه المنظومة فشرحها رحمه الله تعالى. هذه المنظومة في الحقيقة تميزت بأمور: الأمر الأول أن الذي نظمها عالم من العلماء الذين اعتنوا بالعقيدة، وهو من علماء الحنابلة المتأخرين الذين يعني قرأوا كلام شيخ الإسلام وابن القيم، ويعني ما وصله من كلام السلف. أيضا تميزت هذه المنظومة بشموليتها لأبواب الاعتقاد، فهي شاملة لجل مسائل الاعتقاد. أيضا تميزت هذه المنظومة بسهولتها، فهي سهلة الحفظ، وأيضا ليست بطويلة، فهي 210 أبيات، 210 أبيات، فهي سهلة يسيرة، قد يحفظها الإنسان في شهر بالكثير. أيضا مما تميزت به هذه المنظومة أن أهل العلم اعتنوا بها، فشرحها الناظم وشرحها غيره، فاعتنى بها للعلم، كتبوا عليها شروح وكتبوا عليها حواشي ومختصرات لهذه الشروح. لذلك الكتاب دائما والمتن أو النظم إذا كان قد خدم واعتنى بها أهل العلم فإنه يكون ذا قيمة. هذه المنظومة وفي شرحها أيضا ملاحظة لا بد من التنبه لها، ألا وهي أن السفاريني رحمه الله ضمن في نظمه وفي شرحه بعض المسائل التي هي في الحقيقة يعني أو بعض الكلام الذي هو في الحقيقة من كلام المتكلم. ولا بد لنا من وقفة مهمة، وقفة منهجية. العالم إذا عرف منه يعني نصرته للسنة وللاعتقاد الصحيح في تقريراته وفي فتاويه وفي كتبه، ثم وجدنا من كلامه شيء من الكلام أو شيء من الحروف ليست على طريقة السلف، لابد أن يعني نقف ويعني أن نعذر أولا هذا الشيخ. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر هذه المسألة، وهي أن أهل العلم يخطئون وفوق كل ذي علم عليم، لأنهم غير معصومين، لكن نعتقد أنهم لم يتعمدوا الخطأ ولم يتعمدوا موافقة الباطل، إنما يعني خالفوا الصواب لأمور. فالشيخ رحمه الله السفاريني يعتذر له أولا أن جل كلامه وجهوده ومصنفاته وفتاويه وتلامذته ومشايخه كلهم كانوا على السنة وعلى نصر الاعتقاد الصحيح، لكن المتأخرين من أهل العلم ساد في مجتمعاتهم وفي حلقاتهم العلمية علم الكلام والمنطق، وهو من العلماء المتأخرين الذين يعني نشأوا في ذلك المجتمع، ومع كثرة علم الكلام في ذلك العصر والجمود والتقليد، إلا أننا نجد الإمام السفاريني إمام مجتهد متحرر من التقليد، لم يوافق يعني ما عليه المتكلمين إلا في حروف يسيرة جدا. فنعتذر لي السفاريني يعني فيما ذهب إليه في بعض هذه المواضع اليسيرة، كما كان صنيع أهل العلم الذين استفادوا من منظومته ومن شرحه، سواء الشيخ عبد الله أبا بطين أو سليمان بن سحمان أو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أو الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء كلهم علماء نجديين استفادوا من هذه المنظومة ويعني ما وجدوا فيه من استدراك استدركوا على الشيخ مع حفظهم لمكانته وحقه وإمامته رحمه الله تعالى. نبدأ بهذه المنظومة، طبعا هو سماها الدرة المضية، والدرة اللؤلؤة، والمضية يعني المنيرة المضيئة. قال في عقد الفرقة المرضية يعني أهل السنة الفرقة الناجية، والعقد هو العقيدة. وبدأ الناظم رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة. بدأ بالبسملة لأمور: أولاً اقتداءً بكتاب الله عز وجل، ثانياً تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، ثالثاً عملاً بالأحاديث الواردة في هذا الشأن وإن كان يعني في طرقها ضعف، وهي واردة على أكثر من لفظ، منها قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وحسن ابن الصلاح والنووي لفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. لهذه الأمور ابتدأ رحمه الله بالبسملة، لكن هنا مسألة مهمة متعلقة بالنظم. ما حكم بداء يعني كتابة البسملة والبداء بالبسملة يعني في افتتاح الشعر؟ ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعر، وقال الله عز وجل في شأنه ماذا؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أحسنت. لذلك بعض أهل العلم قالوا، بعض السلف قالوا لا تكتب البسملة أمام الشعر، لا تكتب البسملة أمام الشعر، وبعضهم جوزوا وهم الجمهور، جوزوا كتابة البسملة أمام الشعر ما لم يكن محرما أو مكروها. ومثل المنظومة هذه هي في الحقيقة من الأمور الواجبة والمندوبة والمستحبة، لأنها عقيدة، لأنها عقيدة. فلذلك قال الحافظ استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، ومن ذلك يعني المنظومات العلمية فإنه لا حرج فيها، لأنها ليست كالشعر الذي فيه يعني هجاء وفيه ذم وفيه يعني من أغراض الشعر كما تعلمون. فلا حرج في البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم أمام المنظومات العلمية. ثم قال الحمد لله القديم الباقي. البداءة بالحمد أيضا هي جادة لأهل العلم، وكثير منهم يقرنون بين البسملة والحمدلة في بداءة مصنفاته. وحقيقة الحمد ذكر محاسن المحمود، حقيقة الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وإعظامه، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين، يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول لكماله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، لكماله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته. والوجه الثاني لإنعامه وإفضاله، والوجه الثاني لإنعامه وإفضاله: وما بكم من نعمة فمن الله. فيحمد جل وعلا لكماله ويحمد لإنعامه سبحانه وتعالى. ثم قال القديم. والقديم في الحقيقة لم يجئ في النصوص اسما لله ولا صفة له سبحانه وتعالى، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأسماء والصفات بابها توقيفي، بابها توقيفي، أي نقف مع النصوص فلا نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة إلا ما دلت عليه النصوص. لكن باب الإخبار، باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء والصفات، فيجوز أن يخبر عن الله عز وجل بلفظ لم يرد في الكتاب والسنة، بشرط أن نستفصل عن المعنى، بشرط أن نستفصل عن المعنى. اللفظ لا يكون اسما ولا صفة، لكن نستفصل عن المعنى. فما كان فيه من حق أثبتنا لله عز وجل، وما كان فيه من باطل نفيناه عن الله جل وعلا. والقديم في لغة العرب، الآن نريد أن نستفسر، القديم في لغة العرب يطلق ويراد به أكثر من معنى، يطلق ويراد به المتقدم على غيره، المتقدم على غيره، وهذا المعنى لا يجوز في حق الله عز وجل، لأن المتقدم على غيره لا يلزم أن يكون يعني قد سبق غيره من كل الوجوه، بل ربما يكون قد سبقه غيره أيضا، ربما يكون قد سبقه غيره أيضا، لذلك هذا المعنى على هذا النحو لا يجوز وصف الله عز وجل به. لكن إن أريد بالقديم يعني الأزلي بجميع الصفات، بمعنى الذي لم يزل ولا يزال، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، هذا المعنى حق، يعني لم يسبق وجوده عدم، فهذا حق. لكن الأولى في هذا كله أن نقول كما قال الله عز وجل، ماذا قال الله سبحانه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فمن أسمائه الأول جل وعلا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لذلك قال الطحاوي في عقيدته: أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. فنسمي الله عز وجل بما سمى نفسه به، إذن نقول الأول أولى من القديم. لماذا؟ لأن الله عز وجل سمى به نفسه، سمى به نفسه، هذا الوجه. ووجه آخر أن لفظ القديم لا يلزم منه القدم من كل وجه والأولية من كل وجه، لأنه قد يكون بمعنى الذي سبق غيره، لكن يكون هذا لغة أن غيره سبقه أيضا، مثل أن نقول الآن هذه سيارة قديمة، لكن هل قبلها سيارات أو لا؟ قبلها سيارة، بيت قديم لكن قبله بيوت أيضا، فهذا المعنى لا يليق في حق الله عز وجل. قال القديم الباقي، قال القديم الباقي، الباقي أيضا يعني معناه الدائم الأبدي بلا زوال، وقد قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالباقي هو الدائم الأبدي، لا زوال له ولا فناء، لا زوال له ولا فناء، فهذا وصف لله عز وجل وهو البقاء. ثم قال: مسبب الأسباب والأرزاق، مسبب الأسباب والأرزاق. وفي نسخة مقدر الآجال، العجيب أن السفاريني نفسه في شرحه قال: وفي نسخة مقدر الآجال، وهذا دليل على أن الناظم نفسه قد نظم المنظومة على أكثر من نسخة، نظمها ثم نسخ نسخة أخرى، يعني انتشرت النسخة الأولى وفيها مسبب الأسباب، والنسخة الثانية مقدر الآجال، وهذا دليل على ماذا؟ على أن هذه المنظومة انتشرت وشاعت في زمن المؤلف والناظم رحمه الله تعالى. فقوله مسبب الأسباب، السبب ما يتوصل به إلى المطلوب، السبب ما يتوصل به إلى المطلوب هو السبب. وربنا جل وعلا قضى كونا وخلق المخلوقات والكائنات على هذه القاعدة وهي الأسباب والمسببات. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له سببه، فالكون يسير على أسباب ومسببات. الذي يريد أن يدفأ ماذا يفعل؟ يلبس لباس أو يوقد نار. والذي يريد الشفاء من مرض يتناول الدواء، هذا سبب. والذي يريد الذرية يتزوج، والذي يريد المال يعمل، هذه كلها أسباب. لا يجلس الإنسان في بيته ويقول سيأتيني المال، وإذا مرض لا يذهب إلى الطبيب ونحو ذلك. فمسبب الأسباب جل وعلا. وربنا جل وعلا قد يجري على أيدي أنبيائه وأوليائه من خوارق العادات ويسلب هذه المسببات أسبابه، كما سلب النار التي رمي فيها إبراهيم فكانت سلبها خاصيتها فلم تحرق إبراهيم عليه السلام فكانت بردا وسلاما. قال ومقدر الآجال في نسخة، الآجال الأجل نهاية عمر كل إنسان وفناءه، وكل من عليها فان، كل المخلوقات لها أجل، كل المخلوقات لها أجل. ومقدر هذه الآجال هو الله جل وعلا، ولا يعلم متى هذه الآجال إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال والأرزاق كذلك، الأرزاق جمع رزق، مما ينتفع به الناس من حلال أو حرام. وربنا جل وعلا من أسمائه الرزاق، وهذا الاسم ورد في القرآن مرة واحدة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يريد الرزق يطلبه من الله عز وجل، وقد جعل الله للرزق أسبابا. قال حي عليم قادر موجود، هذه أربع صفات لله عز وجل، منها ما جاء له اسم ومنها ما لم يجئ له اسم. فربنا جل وعلا حي موصوف بالحياة التي لا تعتريها سنة ولا نوم. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ النعاس. بعض أهل العلم فرق بين النعاس والسنة، فقال النعاس هو مقدمة النوم التي تكون في الرأس أو في العينين، والسنة مقدمة النوم التي تكون على القلب. بينهما فرق، يجد الإنسان في نفسه هذا الشيء. أحيانا يأتيك النعاس أو تشعر أنك تريد أن تنام لكن عينيك لا تغمض، وأحيانا العكس، تجد أول ما يبدأ به يعني مقدمات النوم أو أول ما يبدأ به النوم عيناك. فهذا من يعني الفروق التي ذكرها أهل العلم في تفسير آية الكرسي. فربنا جل وعلا حي، حياة دائمة، لم يزل ولا يزال جل وعلا، وهو المحيي لعباده سبحانه وتعالى. وعليم، لم يزل ولا يزال جل وعلا بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا يوجد شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما كان، أو كما يقول أهل العلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا في شأن الكفار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم كما قال سبحانه وما هم منها بمخرجين، لن يخرجوا من النار، لكن لو خرجوا وردوا ورجعوا إلى الدنيا فإن الله جل وعلا يعلم أنهم سيعودون إلى الكفر والعصيان. قادر ربنا جل وعلا، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير كما ورد في آيات كثيرة. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهنا ينبه أهل العلم على مسألة وعلى لفظ ينكرونه، وهو قول من يقول الله على ما يشاء قدير. هذه الكلمة فيها نقص، والوارد في القرآن الله، والله على كل شيء قدير، ورد في آيات كثيرة وفي ألفاظ كثيرة أن الله على كل شيء قدير. في فرق بين العبارتين أو ليس هناك فرق؟ إذا قلت الله على ما يشاء قدير يعني أن قدرته فقط متعلقة بالمشيئة، أما إذا قلت الله بكل شيء على كل شيء قدير يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كل شيء هو جل وعلا قادر عليه سبحانه وتعالى. ثم قال موجود، والموجود أيضا ليس من أسماء الله عز وجل، لكن لا شك أنه جل وعلا موجود، والأدلة على وجوده أكثر من أن تحصر، كثيرة جدا، البراهين على وجود الله عز وجل كثيرة، عقلية ونقلية. لذلك يقول أهل العلم أن وجود الله عز وجل ضروري فطري، ضروري فطري ليس نظري، الذي عليه اعتقاد السلف أن وجود الله ضروري فطري، فطر الله عز وجل الناس على أنه موجود، ليس نظري كما يذهب، يعني كما يذهب إليه المتكلمون الذين يقولون أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. أدلة وجود الله عز وجل ضرورية فطرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله جل وعلا فطر الناس على وجوده وعلى أنه موجود، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. فالإنسان يجد من نفسه ضرورة أن هناك رب وإله موجود، والأدلة كثيرة التي تدل على وجوده عز وجل، وليس نظري كما ذكر هؤلاء أهل الكلام الذين تأثروا بالقواعد الكلامية والفلسفية والعقلية، الذين يقولون لا، لابد أن تقيم أدلة عقلية ثم تكتشف أن الله موجود، وإلا قبل ذلك يقولون يستحيل أن تثبت وجود الله عز وجل. بل نقول كما يقول أهل العلم أن وجوده ضروري فطري، وأنه جل وعلا موجود واجب بنفسه. ومعنى هذا يعني كما يعبر أهل العلم يقولون هو واجب الوجود، لأن الأشياء على ثلاثة من حيث الوجود، الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الوجود: واجب بنفسه وهو الله عز وجل، واجب الوجود جل وعلا، واجب الوجود، والقسم الثاني ممتنع الوجود، يمتنع أن يوجد إله آخر أو رب آخر أو خالق آخر غير الله عز وجل، والقسم الثالث جائز الوجود، وهي سائر المخلوقات، جائز أن توجد وجائز أن لا توجد. الذي يخلقها هو الله جل وعلا. المخلوقات دلت على وجوده سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا دليل عقلي نقلي، دليل عقلي نقلي على وجود الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أدلة وجود الله عز وجل كثيرة، دل عليه جل وعلا العقل، وكيف نثبت ذلك؟ كما يقول أهل العلم أن هذه المخلوقات وهذه الحوادث دليل على وجود الله عز وجل، وهو أن كل حادث لا بد له من محدث، وكل مخلوق لا بد له من خالق، كما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء، يمتنع أن يخلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. فلا بد من وجود خالق جل وعلا هو غير هذه المخلوقات والحوادث، هذا دليل عقلي. دليل الدليل الثاني الدليل أو الدليل الأول دليل العقل، الدليل الثاني دليل الفطرة. كل إنسان يجد ضرورة وغريزة في نفسه أن الله عز وجل موجود. وأيضا من الأدلة القوية جدا صدق الأنبياء والمرسلين، هذا من أعظم الأدلة. يأتي النبي فيخبر بشيء فيقع. وأيضا من الأدلة القوية تصديق الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، نصر الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، وهذه المعجزات التي يجريها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين دليل على وجود الله عز وجل. بهذه الأدلة نرد على الملاحدة والطبائعيين الذين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، سواء الذين يقولون أن الكون وجد صدفة أو الذين يقولون أن الطبيعة خلقت نفسها. فهؤلاء يعني في الحقيقة أنهم ملاحدة، ينكرون ما يجدون في أنفسهم ضرورة. تعرفون أشهر من أنكر وجود الله؟ فرعون أنكر وجود الله، لكن مع ذلك أثبت أنه رب، يعني أثبت أن هناك إله ورب، لكن نسب الربوبية والألوهية إليه. ومع ذلك كله قال الله عز وجل في شأنه وشأن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يجدون في أنفسهم يقينا أن الله موجود وأن هناك رب وخالق وإله موجود. قال: قامت به الأشياء والوجود. قامت به الأشياء والوجود، أي وجدت يعني هذه المخلوقات واستمرت بأمره وتسخيره جل وعلا للأشياء. قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على السفارينية، قال: قيام الأشياء بالله عز وجل يشمل قيام الأشياء بالله عز وجل يشمل أمورا ثلاثة. قيام الأشياء بالله عز وجل يشمل أمورا ثلاثة. الأمر الأول الإيجاد، فهو الذي أوجد هذه المخلوقات. والأمر الثاني الإمداد، فهذه المخلوقات الذي يمدها بالحياة ويمدها بالرزق هو الله عز وجل. والأمر الثالث الإعداد، الله عز وجل خلقها وصورها وهيأها وأعدها وسخرها وذللها، الدواب ذللها لبني آدم وسخر لبني آدم أمورا كثيرة. فهذه الأمور الثلاثة كلها قامت به جل وعلا. قال: قامت به الأشياء والوجود، كل موجود فهو من خلق الله عز وجل، إنما خلقه جل وعلا. قبل أن ننتقل البيت الذي بعده، ما حكم أن يسمي الأب ابنه عبد الموجود، ما رأيك؟ يجوز؟ كل شيء موجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، فهذه من الأسماء المنكرة في الحقيقة، لا يجوز أن نقول عبد الموجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، فلذلك من الأسماء المنكرة التي ينكرها للعلم عبد الموجود. إنسان يسمي عبد الله وعبد الرحمن، يسمي بما هو معبد بأسماء الله عز وجل الحسنى الثابتة. ثم قال رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. دلت على وجوده الحوادث، عرفنا أن الأدلة العقلية القطعية والبراهين على وجود الله كثيرة، دلالة العقل، دلالة الفطرة، دلالة المخلوقات، دلالة صدق الأنبياء والمرسلين، دلالة تصديق الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، هذه كلها براهين على وجود الله عز وجل. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر، وهو خلاف ما عليه السلف، وهو الذي كان عليه المتكلمين، وهو أنهم حصروا أدلة وجود الله عز وجل في دليل واحد، وهو أن الدليل على وجود الله هو الحوادث فقط. حصر الأدلة على وجود الله في دليل واحد هو طريقة المتكلم. والسفاريني رحمه الله ليس منهم، لكن ذكر هذا الدليل ولم يذكر باقي الأدلة. فقوله دلت على وجوده الحوادث، نعم، الحوادث التي هي المخلوقات دليل على وجود الله، فكل حادث لا بد له من محدث، لكن ليس هو الدليل الوحيد لوجود الله عز وجل. ثم قال سبحانه فهو الحكيم الوارث، جل وعلا من أسمائه الحكيم، وهذا الاسم تضمن صفتين لله عز وجل، صفة الحكم وصفة الحكمة، صفة الحكم وصفة الحكمة. ثم قال الوارث، الوارث هو الدائم الباقي بعد كل شيء، الباقي بعد كل شيء، كما قال جل وعلا: ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فالله عز وجل هو الباقي بعد كل شيء، فهو الذي يرث كل شيء جل وعلا سبحانه وتعالى. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا. الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله عز وجل على نبيه معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله عز وجل أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال سرمدا، يعني دائما، على النبي المصطفى الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كنز الهدى. الكنز هو المعدن الذي، المعادن التي تكتنز تسمى كنز، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو معدن الرشاد والهداية ومهبط الوحي على قلبه عليه الصلاة والسلام. قال: وآله وصحبه الأبرار. الآل تعددت أقوال أهل العلم في تفسير معنى آل النبي عليه الصلاة والسلام أو آل بيته، وأهل البيت وآل البيت الراجح من أقوال أهل العلم أن المقصود بهم أزواجه وأهل بيته، أو والمؤمنين من أهل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة. آل البيت هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأقاربه المؤمنون الذين تحرم عليهم الصدقة. وصحبه الصحابة عرف أهل العلم الصحابي فقالوا هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة وفي مقدمة كتابه الإصابة. وإن شاء الله مسائل الصحبة وحقوق الصحابة سنتناولها إن شاء الله في موطنها من هذه المنظومة. الأبراري جمع بر، والبر هو يعني المتقي الصادق كثير التقوى. قال معادن التقوى مع الأسرار، يعني معادن التقوى يعني هم مستقر التقوى رضي الله تعالى عنهم. والتقوى اسم شامل لفعل الخير، اسم شامل لفعل الخير. وهذه الكلمة يقول أهل العلم أنها أكثر كلمة وردت في القرآن، سواء ذكر وصفها أو وصف يعني من اتصف بها من المتقين أو الأمر بالتقوى. هذه الكلمة أكثر كلمة وردت في القرآن بعد أسماء الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهي. ثم قال مع الأسرار، يعني الأسرار يعني البديعة والأحوال الرفيعة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، سيرتهم ومناقبهم وشمائلهم رضي الله تعالى عنهم كثيرا. قال وبعد، يعني بعد ما تقدم. وهذه الكلمة محذوفة الإضافة. قال وبعد فاعلم أن كل علم، فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. بدأ هنا بمقدمته بعد أن أثنى على الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، بدأ بمقصوده، بدأ بمقصوده. قال هنا في هذا البيت مبينا شأن ومنزلة ومكانة التوحيد والاعتقاد، أن علم التوحيد هو أصل وسائر العلوم الشرعية فرع له. يقول أن كل علم للفرع كالفرع للتوحيد فاسمع نظم. فالتوحيد أصل الأصول. لما؟ لأنه هو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، فهو أعظم مطلب وأجل مقصد، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وأول ما يدخل الإنسان قبره يسأل من ربك، يسأل عن التوحيد. لذلك كان التوحيد أجل المطالب والعلوم. ولذلك يقول أهل العلم في بيانهم طريقة طلب العلم أن العلم في حكمه فرض عين وفرض كفاية، وتصحيح الاعتقاد من فروض العين. فرض عين أن يصحح الإنسان اعتقاده، ثم يصحح عبادته، ثم يصحح أخلاقه وسلوكه. هكذا ترتيب أهل العلم للعلوم. والتوحيد كما هو معلوم حقيقته ومعناه اللغوية هو أن تجعل الشيء واحدا. يقولون التوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا إذا جعله واحدا. وأهل العلم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة واستقرؤوها، فدلت النصوص بعد التتبع والاستقراء أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع سنأتي عليها بالتفصيل بإذن الله عز وجل، لكن أريد أن أذكر قاعدة شاملة لهذه الأقسام، وهي أن هذه الأقسام الثلاثة لا يستقيم أمرها إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات في كل نوع من أنواع التوحيد وفي كل قسم. ففي توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يفسره أهل العلم بأنه إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير. لابد في توحيد الربوبية أن تأتي بالنفي والإثبات، تثبت الخلق والرزق والملك والتدبير لله وتنفي عن ما سوى. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. أيضا في توحيد الألوهية، هو يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، وذلك باعتباره لا بد أن تجمع فيه بين النفي والإثبات، فتثبت العبادة لله فهو المستحق للعبادة وتنفيها عن كل ما سوى. وهذا هو في الحقيقة حقيقة لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات. أيضا في توحيد الأسماء والصفات لا بد أن تجمع بين النفي والإثبات، تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه جل وعلا، تثبت له الكمال وتنفي عنه كل عيب ونقص، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقين. نكتفي بهذا القدر لأن اقترب الأذان، والمنظومة ما شاء الله يعني فيها مسائل دسمة كثيرة، فمن المناسب أن نقف عند هذا البيت ليكون بداية مجلسنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، والله أعلم.